مين اللي محتاج اكتر لتطهير خطاياه، انا ولا التلاميذ؟ ازاي يدي للتلاميذ جسد ودم يغفر خطيتهم وانا يديني تذكار او يديني رمز؟ فهمتوها؟ كلام مش منطقي. شوفوا هي كده، المسيح قال ده جسد ودم، يبقى ده جسد ودم. انا عاجز عن فهمها، مش مهم اشغل مخي غلط، ما اشغل مخي في الحقائق الإيمانية غلط. المسيح قال هي كده تبقى هي كده. الرمز مش هينقل لي حاجة، لكن الحقيقة ان ده جسد متحد بلاهوته. قوة القداسة اللي في هذا الجسد هي اللي قادرة انها تمحي خطيتي، وقوة الحياة اللي في هذا السر قادرة انها تديني انا حياة. عشان كده بسميها عملية نقل دم. فما ينفعش ان يكون ده كلام ده رمز او ذكرى، الموضوع مش كده خالص. وزي ما بقول لكم ان لو كان ده رمز او ذكرى، يبقى اللي بيتقدم عن غير استحقاق بيموت ليه؟ ده رمز. فهمتوا؟ نراها بقى لجنة ان الكلام سهل بعد كده. ولكنني إذ أوصي بهذا لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأردأ. يعني أنتم بتعودوا أعدادكم بطريقة وحشة، أنتم مش بتبنوا نفسكم. يعني أعداد الأغابي اللي بتعملوها مش بتبنوا نفسكم، ده أنتم بتهدوا نفسكم، ده أنتم بترجعوا الورا. لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات وأصدق بعض التصديق. هنا كلمة أصدق بعض التصديق معناها أميل للتصديق. يعني أنا بسمع إشاعات إيه اللي بيحصل عندكم وأنا ميال إن أنا أصدق إن ده بيحصل، لأنه لابد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. لازم يكون في وسطكم بدع. إحنا بنتخض قوي لما تحصل بدعة جوة الكنيسة. الآية دي ما تخليكوش تتخطوا، لازم هيحصل بدعة، ولازم هيحصل انشقاقات، ولازم هيطلع ناس يألفوا لنا حاجات جديدة ويعملوا لنا اختراعات جديدة. لازم يشتغلوا، ما لازم الشيطان يشتغل، هنقول له ما تشتغلش، ما لازم يشتغل. ولكن هل معنى ان الشيطان بيشتغل ان ربنا ساكت؟ ربنا ما بيسكتش، ربنا مش ساكت. امال ايه اللي بيحصل؟ ربنا بيستغل الأخطاء اللي بيثيروها الهراطقة في ان هو يطلع بتعليم جديد يثبت الإيمان. ناخد مثال، أريوس طلع قال ان مفيش ربنا، ان المسيح مش هو ربنا، مش كده؟ انتهى أريوس وانتهت قصته. وصحيح في بعض الناس ضاعوا ومشي وراء أريوس، لكن النتيجة ان بركة البركة اللي حصلت في الكنيسة من بعد أريوس، ايه اللي حصل؟ قانون الإيمان، والإيمان بقى ظاهر في الكنيسة كلها، والناس قعدت تفتش في الكتاب وتطلع من الكتاب ردود على أريوس لحد لما الحقيقة بقت واضحة وطلعنا بقانون إيمان احنا بنستخدمه لحد النهاردة، وبيشرح حقائق الإيمان، وبقى الناس أكثر علما وأكثر نورا في العقائد الإيمانية. خلي الشيطان يشتغل، لابد أن يكون بينكم بدع، ولازم الشيطان هيشتغل، ولازم الهرطقة هيشتغل وهيظهره، ولكن ربنا قادر أن يحول كله للخير بقوة ربنا. فما تتخضوش أن يطلع واحد يعمل هيصة في الكنيسة ويعمل فرقعة في الكنيسة، ما تتخضوش، ما تخضش، ربنا قادر يحولها للخير. فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. الفقراء اللي ما جابوش أكل معاهم جايين هيجوعوا، مع الغني خطف الأكل بتاعه اللي جايبه وساب الفقير من غير لقمة فروح جعان زي ما جاء. لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، يعني عشاء نفسه يعني هو جايبه معاه من البيت. لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا، أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ ماذا أقول لكم؟ أنبحكم على هذا؟ لست أنبحكم، لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر. نقف هنا، إيه علاقة إن هما بيخطفوا الأكل بإن الرب يسوع عمل كده؟ إيه ليه بيربطوا الاثنين دول ببعض؟ بالظبط كده، عايز يقول يا غني يلي تتخانق على اللقمة، أنت مستخسر اللقمة القيمة اللي فيها لحمة على أخوك الفقير، بينما أن المسيح ما استخسرش فيك جسد ودمه. يا جماعة ده المسيح ضحى بجسد ودمه واداك جسد ودمه، فأنت مستخسر في أخوك لقمة نظيفة أنت جبتها من بيتك ما تقسمها مع أخوك عشان يروح شبعان، وتبقى دي المحبة؟ قال لي معنى الكلام، لكن في وسط الكلام شرح لنا قصة التناول، وانه اللي بيتقدم عن غير استحقاق بينضر. وشكر، هنا كلمة وشكر اللي اتخذ منها كلمة سر، ها الافخارستية، افخارستية يعني ايه؟ شكر. وشكر فكسر وقال خذوا كل هذا هو جسدي المكسور لاجلكم، اسمعوا هذا للذكر. اهي كلمة ذكر هنا اللي اسمها ايه بقى؟ اللي هي ريكولينج، خليها بالانجليزي يعني يمكن الانجليزي اسهل، مش ريمبر، مش ريمبرانس، مش تو ريمبر، واخدين بالكم؟ دي هنا ريكولينج يعني نعيد الحادثه من جديد، لكن كلمه ذكري بالعربي مش واضحه، ودي اللي بيستغلوها الاخوه البروتستانت انهم يقولوا ده مجرد ذكرى، لكن لو درسنا اللغه الاصليه مش تطلع كده. كذلك الكأس أيضا بعد ما تعشى وقائلا هذه الكأس هي العهد الجديد. ليه اسمه العهد الجديد؟ لأن العهد القديم كان بإيه؟ بذبائح دموية، طور وخروف وحمامة ويمامة، لكن العهد الجديد بدم المسيح. اسمعوا هذا كلما شربتم لذكري، فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجيء. لان احنا بنعيد التمثيلية تاني وبنقدم المسيح ذبيحة في كل مرة، عشان كده نقول بموتك يا رب نبشر، ده احنا بنعيد القصة باستمرار. فانكم كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجيء. اذا اي من اكل هذا الخبز او شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. لو كان ده ذكرى يبقى ده واحد بيجرم في جسد الرب ودمه، مش معقول. ولكن ليمتحن الانسان نفسه، وهكذا ياكل من الخبز ويشرب من الكاس، ليمتحن الانسان نفسه يشوف انا مستحق ولا مش مستحق. لان الذي ياكل ويشرب بدون استحقاق ياكل ويشرب دينونه لنفسي غير مميز جسد الرب. يعني واحد بياكل مش فاهم ايه اللي بياكله ده، يعني زي واحد بيجي كده عن غير استحقاق اهو بياخد بركه وبس. لا، ده الحكايه محتاجه فحص نفس، وطبعا يستحسن ان احنا نضيف لفحص النفس هنا سر الاعتراف. شوف كويس فلحتي النقطه دي عشان اقول لك اللي عايز اقوله. ربنا جاي للخطاه وكتير بيخافوا ان هم يتقدموا للتناول لان هو غير مستحق. دي بقول بينك وبين أب اعترافك بتقول له أنا عملت كذا كذا، وهو يقيمها معاك ويقول لك يعني اتناول يا ما نتناولش، ودي تبقى مسؤوليته هو قدام ربنا، وده الإرشاد اللي انت هتاخده في الاعتراف، تتقدم ولا متقدمش. الحاجة التانية اللي أحب أنصح عليكم إنك دايما وانت داخل تتناول الطابور طويل خالص على ما نوصل للتناول، مش كده؟ ولو إن في ناس بيجوا يكسروا الطابور ويقفوا في الأول، لكن برضو بقول دي مش لطيفة ما تعملوهاش، ما حدش يعملها، لأنها بتزعل الناس اللي واقفين في الطابور. عايز أقول وقفة الطابور دي وقفة لطيفة جدا، استغلوها في الصلاة. أولا هتقول إيه ربنا؟ يا رب أنا مش مستحق أتقدم لهذا السر، انا كل خطيه وعملت فيك وسويت فيك واهنتك وزعلتك، لكن مش ده يعطى الغفران الخطيه؟ شوف يا رب، لان انا محتاج لهذا الجسد والدم يعطى الغفران خطيتي، انا هتقدم وتناول، لكن انا غير مستحق لكن محتاج. انا غير مستحق لكن محتاج، انا محتاج لده. المسيح قال على هذا السر انه من ياكلني يحيا بي. قول يا رب انت قلت من ياكلك يحيا بي، فانا محتاج ان انا اخد حياه، انا محتاج لهذه الحياه. انا رب مش عايز اموت ولو اني غير مستحق، لكن انا محتاج للحياه ومحتاج لغفران خطيتي. كلم ربنا طول ما انت ماشي في الطابور لحد لما توصل. ما توقفوش في الطابور تتكلموا وتتزحموا، خد اطول فرصه. يا ريت تقف في اخر الطابور، بس مش معنى كده ان الناس كلها تقف في الاخر، لكن اقف في اخر الطابور بقدر امكانك. وطول السكه وانت ماشي ما بين وقفتك وبين تناولك كلم ربنا، ودايما تقول ربنا كده انا غير مستحق لكن محتاج. ويفضل ان اللي تعبان من خطيه معينه ياخد فيها راي اب اعترافه، انا تعبان الخطيه دي اتقدم للتناول ولا لا، وسيبه هو يحكم. واضح؟ لان في خطايا بنمنع فيها التناول، بنقول لا ناخد فرصه للاستعداد. وفي حاله بمنع فيها التناول، في حاله بمنع فيها التناول. يعني ايه حاله بمنع فيها التناول؟ واحد جاي داخل واخد الموضوع باستهتار، انا كده وهنا زي كل الناس ومش فارقه معايا، ما بعملش خطايا انا كويس عشان اقول طب استنى شويه ما تفوق لنفسك. لكن اللي شعر انه غير مستحق وماشي يكلم ربنا يقول له ربنا غير مستحق وانا محتاج، ده اقول له انت غير مستحق، ده ربنا يقول له انت مستحق. فهمتوا؟ من اجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، يموتوا يعني، لاننا لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. يعني لو انا قلت انا غير مستحق فعلا وما تقدمتش للتناول ربنا مش هيأذيني، لكن لو تقدمت باستهتار، كلمة استهتار ومش استهتار هنا المقصود بيها هل انا يعني انا بعمل خطية ناوي اقدم توبة او في توبة ولا مفيش، وبدل نفسي الاعذار اهو انا زي بقية الناس، ما الناس كلها بتعمل كده وعايزة تناول. مرة واحد جالي كده قال لي انا عايش مع واحدة متجوزة بس برا مش في مصر في امريكا، فقلت له طب ما ده غلط. قال الناس كلها عايشة برا كده يعني ما تعقدهاش. فقلت له يا سيدي الكلام ده زنا. قال لا زنا لو كانت هي مش راضية لكن هي متضايقة من جوزها. قعدت اخد ودي معاه، قلت له بص ما اقولك على حاجة، لو اصريت على انك تستمر في العلاقة دي ما تتناولش. قال لي خلاص ما تتناولش. قلت له براحتك، تعالي بعد اسبوع قول لي ناوي ولا مش ناوي، ناوي تسيب العلاقة دي؟ لو قلت لي انا تبت الاسبوع اللي جاي قلت لي يعني هرجع عن الغلط ده هقول لك اتناول، لو قلت لي اصريت هقول لك ما تتناولش. جالي بعد اسبوع قال انا مصر على العلاقة، قلت له ما تتناولش، وخرج وما تتناولش. بس اطمنكم انه بعد سنة رجع وقال لي خلاص انا اتجوزت وعشت في بس عايز اطمنك يعني انا غيرت كل الخط بتاعي وعايز اتناول. وفعلا قال لي خلاص انا اتجوزت وتبت وقال الدبلة هي وفاق لنفسه رجع الحمد لله. لكن في حالات بنمنع فيها لانه واضح انه مفيش توبة، ده واحد مصر على الخطية. فقال له ده مش مستحق، لو ده راح من ورايا وتناول اهو ده يتأذي. فهمتوا؟ من اجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، لاننا لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علينا، ولكن اذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. الحته دي بقى بتعجبني قوي، وياريت تفهموها كويس. اللي بيقول ان ربنا بينتقم مني، اقول لكم ما تستخدموش كلمة ربنا بينتقم من حد، لان اذا كان ربنا بيضرب فربنا بيضرب من اجل انه يأدب. لان لو ربنا أدبني هنا وانا استفدت من التأديب وامتنعت عن الخطية لن ادان مع العالم، فأهلا بالتأديب اللي هيرحمني من غضب ربنا. لماذا التأديب؟ لأن ده محبة من ربنا مش غضب من ربنا، ده محبة منه. ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. إذن يا إخوتي حين تجتمعون للأكل انتظروا بعضكم بعضا. مش الأغنياء يخشوا يأكلوا ويسيبوا الفقراء واقفين برا، استنوا لما الكل يتجمع عشان ما يجيلهمش صغر نفس وإحساس بالطآلة. لا، انتم مستنيينهم. وبعدين ثانيا لما تجتمعوا في الأول ده في صلاة، خليهم ياخدوا بركة هذا الصلاة. إن كان أحد يجوع فليأكل في البيت كي لا تجتمعوا للدينونة، وأما الأمور البقية فعندما أجي أرتبها لكم. أهي الحتة دي برضو تخليني أقول إيه، إن كل الأمور اللي هاجي اللي ناقصة أنا هرتبها لما أجي. طب هي فين؟ لا، بقية الأمور هيرتبها فين؟ فين الترتيب؟ ما شفناهوش. عشان كده نقول إن الكنيسة مبنية على التقاليد. ما هو الأمور اللي رتبها بولس الرسول إحنا استلمناها من جيل إلى جيل إلى جيل، ومش كل حاجة موجودة في الإنجيل، لأن هو بيقول أهو الأمور اللي جاية أنا هاجي أرتبها لما أجيلكم. فعشان كده على فكرة عايز أقول لكم على حاجة، كنت بتناقش مع واحد من لوط صلاط بالناس برة، وقال لي ما حدش فاضل غير مصر، الكنيسة البروتستانتية اللي في مصر اللي بتهاجم التقاليد. لكن الغرب كله دلوقتي قال كنيسة من غير تقاليد مش كنيسة. لكن احنا هنا في مصر الظاهر فرعنا مصرين على الغلط وما بنرضاش نغيره. طبعا البروتستانت بره النهارده قالوا ده الكلام ده اللي احنا كنا بنقوله من زمان النهارده بيتقال بره. يعني النهارده احنا كنا نقول ايه؟ نقول بس ما تتخضوش من الكلمه اللي هقولها. تتخضوا؟ ما تتخضوش. لما تيجي تتناقش مع حد بروستانتي يقول لك الكلام ده موجود في الانجيل، بدا مش موجود في الانجيل ما اعرفوش. اقول له طب ده انا محتفظ بيه في الكنيسه وخدته بالتقليد، يعني استلمته ابا عن جد اللي ما اعرفوش، بدا مش موجود في الانجيل. فاحنا كنا نرد نقول ايه؟ طب ومين قال لك ان الانجيل ده اصلا صح؟ شفت انت برقت ازاي؟ ما انا خايف الناس كلهم يبرقوا كده. مين قال لك الانجيل ده اصلا صح؟ جبتها منين؟ جبته منين؟ ايه الاثبات؟ عارف ايه الاثبات؟ التقليد. احنا استلمناه كده لان الانجيل ده اتجمع سنة كام؟ 325. الانجيل ده اتجمع سنة 325، مين اللي جمعه؟ الاباء بالتقليد. فما يثبت ان الانجيل صحيح هو التقليد، فاللي عايز يلغي التقليد بيلغي الانجيل. كنا فين من سنة 1 لسنة 325؟ ما كانش في انجيل، كان ناس بتتوارث المعلومات شفوي. فاللي بيلغي التقليد اقول له بتلغي الانجيل اصلا، من ضمن اللي انت لغيته لغيت الانجيل. تخضش، لكن هذه الحقيقة. عموما عايز اقول لكم ان النهاردة الطوائف البروتستانتية في الغرب بتقول يا جماعة مش حاجة اسمها الغي التقليد، لان لو الغي التقليد بلغي الانجيل نفسه. لكن ما زلنا احنا هنا بيتريقوا علينا في الكنائس البروتستانتية، يقول لك جماعة بتوع التقاليد. تقاليد. اقول لكم بيتقال علينا ايه كمان ولا تزعلوا؟ يا جماعة اللي بيعبدوا الاوثان. حد فيكم بيعبد اوثان؟ الله يسامحه، قوم صل. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. باذن الله هنشوفكم بعد العيد، لان الليله اللي جايه الحد الجاي هتبقى ليله راس السنه، فهنتقابل الساعه 8، والحد اللي بعده هيبقى العيد برضه ما فيش اجتماع. فالاجتماع الاول مره هنتقابل فيه بعد العيد، يبقى يوم 14 باذن الله لو ربنا يحيينا ويحييكم. ربنا يديك طول العمر. اسبوعين ما فيش اجتماع. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام رب يكون مع جميعكم. بسم الأب والابن الروح القدس الله الواحد أمين. احنا خلصنا جزء معين من رسالة كورنثوس الأولى، ونيجي الإصحاحات 12 و13 و14، دول مرتبطين ببعض، الثلاث إصحاحات مرتبطين ببعض. بتكلم الإصحاحات دي عن المواهب الروحية. يعني ايه كلمة مواهب؟ الروح القدس لما بيدي ثمار ويدي مواهب ويدي سلطان. طبعا السلطان ده للكنيسة، لرجال الكنيسة اللي بيقدروا يتمموا الأسرار بتاعت الكنيسة. ده مش للشعب العادي، لكن الشعب العادي من حقه ياخد ثمار وياخد مواهب. الثمار طبعا معروفة، اللي هي المحبة، الفرح، السلام، الوداعة، التعفف إلى آخره. لكن إيه هي المواهب؟ المواهب هي جمع هبة، جاية من هبة، الهبة المجانية اللي ربنا بيديها لكل واحد. ربنا حواجب مثلا يعني مش لو اتشالت خالص مش بني ادم، هيفضل بني ادم يعني، ده للزينه، حاجه للزينه. ف لكن برضه بتدي جمال للبني ادم. الضوافر مثلا يعني، صحيح حاجه ليها اهميه مش ملهاش، لكن مش أهمية خطيرة. لكن اتصور الإنسان ملوش ضفر، تلاقي صباعه ضعيف جدا ومش قادر يكتب، ومش برضو حاجة يعني تضايق. مش معنى السعيد تقول الضفر ما يطلعش من اللحم. أنا عايز أقول إيه؟ ليه بقول الكلام ده؟ عايز اقول النقطة المهمة اللي بيوصلها بولس الرسول هنا، ان الجسم مع بعضه متكامل، في تكامل. يعني ايه تكامل؟ يعني العضو ده بيكمل النقص اللي في العضو الاخر. الود ما بتشوفش، لكن العين بتكمل الضعف بتاعها انها ما بتشوفش وهي اللي بتشوف، والودن بتكمل النقص اللي في العين، وهكذا. ادي معنى كلمة تكامل، ان احنا بنتكامل مع بعض، ده بيكمل ده، ده بيكمل ده، ده بيكمل ده، بحيث يبقى الانسان وحدة واحدة ايه متكاملة، واخدين بالكم ازاي؟ وهكذا الكنيسة. كل عضو فينا، انا قلت الكلام الاول بضحك، الحاجب والضفر وبتاع، عشان خاطر نتعلم حاجة مهمة جدا، ان اللي له عمل كبير او له موهبة واضحة جوه الكنيسة عليه انه لا يحتقر الانسان اللي موهبته صغيرة او عمله صغير في الكنيسة. واخدين بالكم ازاي؟ واللي عمله صغير او موهبة مش مفروض يجيله صغر نفس يقول انا عملي قليل في الكنيسة. ما هو لو استغنيت عن هذا الشخص في جزء مهم من الخدمة هيتعطل، حتى ولو ان عمله صغير، لكن جزء مهم من الخدمة هيتعطل. مش ممكن تكون الكنيسة كلها بطاركة، مش ممكن تكون الكنيسة كلها أساقفة، مش ممكن تكون الكنيسة كلها كهنة، مش ممكن تكون الكنيسة كلها شمامسة. هتلاقي كل واحد له عمله في الكنيسة، وكل واحد بيكمل عمل التاني، كل واحد بيكمل عمل التاني. وعلينا ان لا نحتقر من هم اقل منا في الدرجة، لان هو له عمله وربنا اداله. هو ربنا لما جه يقسم قسم كده، ده ياخد ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. طب انا احتقر عمله ليه؟ اكمن عمله صغير، بينما ان اللي قسم هو ربنا، مش من حق ان انا احتقر الصغير، لان ربنا اداله كده. هو ده، هو دي موهبته، هي دي موهبته، هي دي الهبه اللي ربنا اداها له، هي دي الوزنه اللي ربنا اداها له. بسبب ايه بولس الرسول بيكتب هذا الاصحاح؟ ايه اهميه هذا الاصحاح وهو عايز يوصل ليه بولس الرسول؟ الحقيقه الموضوع مش هيبان غير لما نوصل لحد الاصحاح 14، لان الاصحاح 14 اصحاح بيكلمني عن موهبة الألسنة. موهبة الألسنة هي موهبة الألسنة، أنا هتكلم عليها بالتفصيل لما أجي لإصحاح 14، لكن أقول باختصار إن بولس الرسول في هذا الإصحاح بيحط موهبة الألسنة كأقل المواهب الموجودة في الكنيسة. مش معنى؟ لأن أهل كورنثوس كانوا زي العيال الصغيرين، عجبتهم الموهبة بتاعت الألسنة، وكل واحد عايز يتكلم بألسنة. واللي وصل لهذه الموهبة وبقى بيتكلم بألسنة بقى بيحتقر الآخرين. فبولس الرسول قال لهم الموهبة دي ما هيش موهبة ليها قيمة، دي موهبة ضعيفة جدا. واحنا طبعا فاهمين ان ربنا استخدم هذه الموهبة في بداية الكنيسة لنشر الكرازة. الرسل كانوا صيادين أسماك، فهيتعلموا اللغات إزاي؟ دايما ربنا بيتدخل إذا أنا عجزت، لكن إذا كانت الإمكانيات اللي ربنا مديهاني كافية إنها تقودني وتمشيني عليا إن أنا جاهد. مرة جالي ولد من ولادنا هنا كان بداية تعرفه على المسيحية وعلى الحياة الروحية في الكنيسة على ايد 52، وفضل الولد ده ينعشني في الألسنة كتير. وبعد جالي في يوم من الأيام وقال لي احنا انا مش فاهم احنا ليه مش بنتكلم ألسنة في الكنيسة. قلت له من خبتك، انت في ثانوي دلوقتي بتدرس لغتين ألماني وإنجليزي، لو كنت أتقنتهم فعلا كان زمانك بتتكلم ثلاث لغات، عربي وإنجليزي وألماني، لكن انت ما بتذاكرش، عايز تاخدها على الجاهز. يعني زميلك في الفصل المسلم يقعد يذاكر ويطلع روحه في المذاكرة، وانت هتلاقي نفسك بتتكلم بألسنة. ده بتبقى كوسة دي. لو انت بتذكر صحيح كان زمانك بتتكلم ثلاث لغات. ناخد مثال الأب أنطونيوس مرقس مثلا بتاع افريقيا. الراجل ده سافر من مصر لان هو مشغال اهي، كان بيتكلم انجليزي على قده يعني زينا كده. لما راح افريقيا الراجل بقى بيتكلم انجليزي زي العربي. لا ده مش بقى بيتكلم انجليزي، ده بقى بيتكلم عدة لغات افريقية من اللغات العجيبة السواحيلي ومش السواحيلي، وبقى بيتقن هذه اللغات لدرجة انه ترجم الخلاجي والادبية الى كل هذه اللغات الافريقية اللي كان بيخدم فيها. طب ذاكر وتعب، ربنا ما ادالوش موهبة ألسنة، لكن سهر ليالي وذاكر وتعب وعمل المجهود ده. عايز اقول ربنا بيتدخل بالموهبة اذا كان هناك داعي للموهبة، لكن اذا كان انا بجهادي اقدر اعمل الشيء ده، ربنا يدهولي يدهوني زيادة فوق البيع عليه. ما انا اجيبها بمجهودي، ما انا بقدر اعملها. امال ربنا مديني المجهود مديني عقل ليه؟ عشان استغل في ان انا اذاكر لغات اذا كانت هتفيدني في الدراسة. انا مش عارف اما اظن يوصل لكام لغة، ولكن وصل للغات كتير، بيتكلم كذا لغة افريقية وترجم لهم الكتب الكنسية للغاتهم. المشكلة اللي حصلت في كورنثوس ان ناس مهربين يهود طبعا غالبا كانوا يخشوا في وسط اللي بيتكلموا بألسنة ويبتدوا يشتموا المسيح بألسنة، يشتموا في المسيح بألسنة والناس بتردد وراهم وهم مش دريانين بيقولوا ايه، وهم مش دريانين. ده الشيطان، ده تفسير ناس كتير يقولوا كده. لكن يوحنا فم الذهب، وانا اميل لتصديق يوحنا فم الذهب، لانه انتم يمكن عارفين القصة ان يوحنا فم الذهب كان يقعد يكتب التفسير وبولس الرسول قاعد جنبه بيمليه. تعرفين حكاية دي؟ واحد يبص على قديس يوحنا فم الذهب من خرم الباب لقى واحد قاعد جنبه عمال بيمليه وهو بيكتب، ولما دقق معاه وسأله قال له ده قديس بولس الرسول. فانا الحقيقة اميل لان لما يوحنا فم الذهب بيقول ان المعنى كذا كذا هو عارف يقول ايه. فيوحنا فم الذهب قال في الحتة دي ان الشيطان لعب بعقول ناس كتيرة من اللي موجودين، وبقى ينطق على ألسنتهم شتيمة ضد المسيح. فبولس الرسول بعت لهم قال لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا لحد اول امبارح كان بيسوقكم كهنة الاوثان، وكنتوا بترتكبوا افعال فضيحة بالطقوس الوثنية بتاعتكم بعمل الشيطان اللي كان بيقودكم الى اشياء فضيحة. والنهاردة لما اتنقلتوا للمسيحية وخدتوا مواهب فرحتوا بالمواهب وقعدتوا تتخانقوا لحد ما خدتوا مواهب الالسنة، وانتوا لسه ما عندكوش افراز ولا عندكوا تمييز، ضحك عليكم الشيطان واستغلكم لانه يخليكم تشتموا المسيح. قال لهم هي دي الموهبة دي اللي بتجري وراها، دي اللي بتجري وراها، دي الموهبة اللي انتوا عايزينها، ان كنتوا تتكلموا بكلام مش مفهوم وفي خلال والشيطان يلعب بيكم ويخليكم تشتموا المسيح. حصلت فوضى في كورنثوس، فبعت بولس الرسول الرسالة بتاعته يقدم فيها بحث عن المواهب الروحية. باختصار الإصحاحات 12 و13 و14، 12 بيقدم لي بحث عن المواهب وازاي ان ربنا بيدي المواهب وايه أهمية المواهب للكنيسة، بتبني الكنيسة، المواهب بتبني الكنيسة، ده للمنفعة، عمل للمنفعة، ربنا بيدي ده انه يشتغل في كذا، ده يشتغل في كذا. هنا مثلا لما تيجوا للكنيسة هتلاقوا واحد غوى درس كتاب مقدس، تلاقي واحد تاني غاوي ألحان، تلاقي واحد تاني غاوي ترتيل، وتلاقي واحد تاني وكل واحد عنده موهبة خاصة بيه. اجي انا اقول ترانيم ما بعرفش، لا صوتي مساعدني ولا بحفظ اللحن ولا ما عنديش الموهبة دي. فهل أزعل أنا ما عنديش الموهبة دي؟ طب ما احنا بنكمل بعض. تلاقي واحد غاوي تاريخ كنيسة، واحد غاوي طقوس وعمال يدرس في الطقوس، غاوي ده، دي موهبته، ما ده موهبته. لو كل الناس درست تاريخ كنيسة فقط نطلع ما نعرفش حاجة عن الكتاب المقدس. اذا احنا بنكمل بعض جوه الكنيسة، وربنا يدي لكل واحد موهبة غير الثاني، نقوم نكمل بعض. ده اللي عايز يقوله بولس الرسول في اصحاح 12. في اخر اصحاح 12 قال لهم انا هقول لكم ما هو اعظم موهبة ممكن ربنا يديها. وقال لي بقى هي اعظم موهبة ربنا يديها؟ محبة. قال لهم دي اعظم حاجة، المحبة. وجاء في اصحاح 13 ونسمي اصحاح 13 ده سيمفونية المحبة. سيمفونية المحبة. ايه هي المحبة؟ ده تعريف في المحبة هتلاقيه في اصحاح 13. وبعدين يجي في اصحاح 14 يكلمني عن المواهب اللي خاصة بالألسنة، موهبة الألسنة. ويقول لنا يا جماعة بصراحة كده يعني ما تبوش عيال وتطلبوا موهبة الألسنة، لأن موهبة الألسنة دي ممكن إنها تخلي الناس يقول عليكم مجانين. وهنسمع كلام ده في صحة 14. لو واحد دخل عليكم ولقاكم عمالين بتتكلموا بكلام غير مفهوم هيقول عليكم إيه؟ هلكم مجانين. لو واحد دخل في وسط ناس بتتكلم بلسان غير مفهوم هل هيتبني؟ هل يقدر يقول امين على صلاتك؟ ما هو مش فاهم حاجه خالص، مش فاهم حاجه خالص، فهيقول ان كنتوا ناس مجانين. فدي موهبه بيجري وراها العيال، دي ما تبنيش. الموهبه دي ما تبنيش، لكن اللي يبني هو ان واحد يبقى فاهم الكتاب المقدس ويشرحه لنا ويوريني طريق السماء، اوصل للسماء ازاي، واعيش الحياه السماويه على الارض ازاي. دي الحاجه اللي تبني. لكن واحد يقف يرطن. اللي حصل هنا من الشياطين ان هم لعبوا بدماغ جماعه بتوع كورنثوس وخلوهم يشتموا في المسيح الى حد بعيد يشبه حاله حصلت في كنيسه الخمسينيه، دخلوا فيها اتنين شباب ارثوذكس، وطبعا هم داخلين يتريقوا يعني، فعجبهم الهيصه اللي بتحصل دي، وراح واحد واقف فيهم وقعد يتكلم كلام غريب جدا. اما زميله قال لهم ده بيقول كذا كذا، طباكم طباكم، ده انتوا ناس وصلتوا، قالوا احنا بنهرج، احنا ارثوذكس، احنا بنضحك عليكم، ده بنقول ابن اي كلام، وراح سابينهم وطالعين يجروا. ممكن الحاجات المبالغ فيها او اقول لكم الحاجات الافتعاليه، الحاجات الافتعاليه، واحد بيفتعل بالشيء. انا في اقول اكتر من كده، ولكن اقول حاجه افتعاليه. زي ما في مره واحنا شبان صغيرين، بس ما حدش يزعل اللي انا هقوله، هي كانت شقاوه عيال. واحنا شبان صغيرين كان معايا خادم خدام كنيسه هنا، بس هو مهرب كبير قوي، ورحنا نسأل عن على مكتبة في شارع شبرا، فما لقيناش المكتبة دي، المكتبة اللي احنا كنا عايزينها وعارفينها يعني، فندور على المكتبة ما لقيناش البيت أصلا. فقدامه كنيسة من إياهم، فقلنا نسألهم هم يقولوا لنا، لأنه ده مكتبة مسيحية، فبنقول لهم مكتبة فلان راحت فين؟ قالت ما احنا عندنا مكتبة أحسن، وراحوا شدنا بالعافية وراحوا مدخلين الاجتماع. فقلنا نخش نشوف إيه الحكاية. لقينا في ستارة كده بين الرجالة والستات، وبصيت لقيت اصوات سويت طالعه من عند الستات، وبص على اللي حواليا لقيت كل واحد عمال بيخبط في صدره تخبيط غريب جدا، واحد يخبط دماغه في الحيطه جنبي، وعياط بشكل هستيري، هستيريا. فضحكنا، انا بس انا ضحكت بهدوء، هو راح ضحك بصوت عالي، فبصوا له ارحم نفسه بيعيط. عمل نفسه وعياط، جم سلموا عليه على ان ده يعني، وهو بقى اندمج في المسرحيه وعمل نفسه بيصوت وبتاع. افتعال غير بناء، افتعال غير بناء. انا شفت ناس بتعيط في الكنيسه، لكن حسيت ان انا في سما. في روسيا، في روسيا انا وقفت في الكنيسه حسيت ان انا مش على الارض، ان انا في السماء. وكلام ده كان في عز الاضطهاد الشيوعي ضد المسيحيين، كانوا يعتبروا المسيحيين مجانين وما يدهمش وظائف مميزة، يشتغلوا عمال لكن ياخد وظائف رئاسية لا، ازاي ياخد وظيفة رئاسية وهو مجنون او مختل؟ ما يدهمش وظائف رئاسية ابدا، وما يكملوش تعليمهم ابدا. ففي ظل هذا الاضطهاد دخلت الكنيسة هناك، لقيتها عبارة عن سما. لقيت الناس واقفة بتصلي، الكل، انا غصبا عني بقيت واقف اتفرج على الناس اللي في الكنيسة، ناس الدموع نازلة من عينيها لكن الابتسامة مالية وشهم. انا كنت حاسس ان الناس دي وشها منور، صدقوني زي ما اقول لكم كده، الناس دي وشها منور والدموع نازلة من العين. لا حد بيقعد يخبط على ستره ولا يخبط دماغه في الحيطة ولا يصوت، مفيش كلام زي كده خالص. لكن في دموع نازلة من العين، في دموع نازلة، لكن في ابتسامة جميلة جدا على وشهم. كانت وجوه نورانية، وجوه نورانية. انا حسيت بأمانة ان انا في السماء مش على الارض. انا حسيت في الدرس ده ان انا في السماء مش على الارض. الافتعال زي الناس اللي بيقفوا ويقول لك داود النبي، الآية المحببة عندهم يعني، تقول له الكتاب المقدس مكتوب فيه ايه، يقول لك داود رقص قدام تابوت العهد. الآية المحببة عندهم من داود رقص قدام تابوت العهد. الاجتماعات بتاعتهم رقص وتسليخ، افتعال. واحد بيفتعل الفرح، واحد بيفتعل الحزن، ده غير بناء. يشبهني الكلام ده باللي بيتكلم عنه بولس الرسول، ان الشيطان بيندس في مثل هذه الاشياء. اهو جماعة دول كانوا هنا بيتكلموا بألسنة، دخل الشيطان في وسطهم وقال لهم يقولوا يسوع أنثيما، وبقوا يقولوا ويرددوا وراه يسوع أنثيما، يعني يسوع ملعون. صدقوا وهم فرحانين انهم بيتكلموا بألسنة وهم بيشتموا في المسيح، وهم بيشتموا في المسيح. ادي الجري وراء اشياء بانفعال او بتأثر، مش بانفعال، بافتعال. وبرس رسول يقول الهنا اله نظام وليس اله تشويش. لا يصح ان احنا نخش في كنيسة لا ناس كلها بتتكلم كل واحد بلغة، ايه ده؟ ايه اللي بناء في ده؟ ادي ملخص الثلاث اصحاحات اللي احنا بنقف قدامهم دلوقتي. تعالوا بقى نشوف الاصحاحات. لا 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 لا، لكن روسيا مليانة كنائس. طيب اكمل لك الحكاية عشان تسليك. الكنائس كلها كانت فعلا معظمها اتقلب متاحف، واخد بالك؟ وكل ما دور على كنيسة عليها متحف، والدخول بشلن عشان تخش تتفرج وتمشي. اسأل المترجمة بتاعتنا، يا ستي فين الكنائس اللي شغالة تتريق علي وما وصلتش لحل. فجيت مرة ماشي في الشارع، انا لاحظت في الاتوبيسات وفي الترمويات والترولي وبتاع، ان الستات العواجيز يقعدوا يرشموا الصليب كده اهو من فوق لتحت، ويبتدي الشباب يتريق عليهم. فقلت لزميلي، قلت له ايه رايك بقى انا هجيب لك كنيسة شغالة